زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحييكم جميعا في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن ينصر بهم دينه إنه سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، إن قضية الأمانة في هذا الزمان قضية جد خطيرة، فهي أصلا من صميم الدين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نهى الله عن ضدها فقال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من الخيانة في الأمانة، وأخبر أنها من آيات المنافق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الأمانة في التجارة فقال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، رواه الترمذي وحسنه. الأمانات التي فرضها الله على عباده كثيرة، في أشياء بينه وبين عباده مثل الصلاة، أمانة الطهارة، وأيضا أمانات بين الخلق أنفسهم بين العبيد، فلا بد من أداء الأمانة إلى أهلها، ولا بد من القيام بالأمانات، ومنها أمانة الطب وأمانة الصيدلة. والأصل في الطبيب أنه وكيل عن المريض فيما يصلحه، فالمريض يفزع للطبيب ويضع ثقته فيه ويسلمه بدنه ويلتزم بالوصفة التي يعطيه إياه دون مناقشة ولا مراجعة، بل إن الأطباء في كثير من الحالات هم مستودع أسرار الناس، ولذلك كانت الأمانة الملقاة على عواتقهم ثقيلة جدا. والتكييف الشرعي للطبيب أنه وكيل عن المريض، وبذلك ترتب عليه أمانات وآداب، فمنها كتم أسرار المريض وعدم إفشائها، وكذلك الصدق في تشخيص المرض، وصرف الدواء بأمانة وإخلاص وإتقان، وأن يكون بقدر المرض دون زيادة، وأن يدل المرضى على الدواء النافع لهم، والأجود الأنفع الأرخص. إنه مزيج صعب، كيف يمكن للطبيب أن يخرج هذا للمرضى؟ والأصل في العلاقة بين العاملين في المجال الصحي لا سيما الأطباء وبين الشركات المنتجة أو المستوردة للأدوية التعاون بما فيه مصلحة المرضى ووقاية الأصحاء. ومن الناحية المالية فإن الأطباء هم الوسطاء لتسويق سلع الشركات المنتجة للدواء والمستوردة والمسوقة له، ولما كانت النفس البشرية تتأثر بالمال، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنته عظيمة، فإن العملية التي تحدث اليوم بين شركات المصنعة الأدوية والمستوردة والمسوقة ومندوبي التسويق والتوزيع والصيدليات شركات الصيدلة والأطباء إنها مزيج صعب جدا، إذا أردت أن تغوص فيه لتجدن فيه نبأ عظيمة. وقد استحدثت شركات الأدوية فكرة العينات والهدايا المجانية بقصد تسويق منتجاتها، وبعض هذه الشركات طبعا شركات تريد الربح بأي طريقة حتى لو كانت على حساب صحة الناس، أجساد الناس، جيوب الناس إلى آخره. بل إن هناك أقوالا قوية الآن تقول بأن قضية إنفلونزا الطيور ما هي إلا دعاية مضخمة لأجل تسويق أدوية معينة، فلذلك عمدت بعض الوزارات إلى شراء أدوية في العالم العربي مثلا في موسم واحد 80 مليون دولار، ولكن ما كان في أي نتيجة في هذا الموضوع. على أي حال، القضية الآن تشترك فيها دعايات إعلامية، وتشترك فيها أيضا أنواع من الأكاذيب والتضخيمات، تشترك فيها حقائق أيضا، وتشترك فيها قضية السعي للربح والربح بأي ثمن. وإذا كان المرض الواحد عشرات الأدوية التي تعالج، فما الذي سيقفز إلى ذهن الطبيب؟ وماذا سيخط قلمه؟ وهذا القلم أحد اللسانين، والإنسان محاسب على ما يصدر منه من كلمة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، فلا تكتب بيدك إلا ما يسرك يوم القيامة. شركات الأدوية لا تترك الأطباء أبداً، إنها تحاول أن تصل إلى قلوبهم بأي وسيلة، ويعتبرون أن ذاكرة الطبيب النشطة لا بد أن تحتفظ بأسماء أدويتهم وأن لا يخرج قلمه عن هذه الأسماء. ولم يعد الهدف من العينات تنشيط ذاكرة الطبيب فقط ولا التعريف بالدواء فقط، وإنما المسألة صراع عظيم بين متنافسين ووصول إلى جيوب الناس عن طريق الأطباء. ومتى حاول الطبيب أن يكون اختياره مخلصا وفي مصلحة المريض فعلا ويأخذ الأحسن والأجود والأدق والأنفع مهما كان في مسألة الثمن ومهما كانت الشركة المصنعة والوكالة الموزعة، فإن شركات الأدوية لا تدعه، إنها تلح عليه بالليل والنهار، ليس بقوة السيف والعصا ولكن بضغط الترغيب والإغراء. فإذا تلاقت إرادة الشركة مع إرادة الطبيب في التكسب حدثت أنواع من المصائب. ولذلك فإن الطبيب المتدين في الحقيقة الذي يخاف الله عملة نادرة ومهمة جدا في المجتمع. والحمد لله إن كثير من الأطباء عندهم وعي في الجانب الشرعي وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وأنهم يريدون فعلا أن يكون ما يعطونه للمرضى مما هو صادر عن خشيتهم لربهم عز وجل. ولكن تخفى عليهم أمور، كما تخفى على المسؤولين في شركات الأدوية أمور أيضا، وتقع حيرة واضطراب، وهنالك سماسرة في الوسط وعمولات تذهب وتأتي. وإذا نظرت إلى قضية مثلا العمولة والوكالة في الإسلام أو في الشريعة، فقد منع الفقهاء الوكيل من الشراء من نفسه لموكله، وكذلك ممن تلحقه بالشراء منهم تهمة. فأنت لو وكلت بالشراء لشخص، هل يجوز أن تشتري من أخيك لهذا الشخص؟ فكيف إذا اشتريت من نفسك لهذا الشخص؟ والعلة في المنع طبعا التهمة والتضاد، فإن الوكيل من شأنه أن يحابي نفسه أو قريبه إذا اشترى لموكله. وكذلك تعارض المصالح، فإن مصلحة الموكل ومصلحة صاحب السلعة كما يقول ابن همام الحنفي في فتح القدير تتعارضان، لأن الواحد إذا تولى طرفي البيع كان مستزيدا ومستنقصا وقابضا ومسلما ومخاصما، ومخاصما في العيب، وفيه من التضاد ما لا يخفى. هنالك الآن هدايا تسويقية كثيرة دخلت في عالم الطب عبر هذه الشركات الدوائية، نوع الهدية، توقيت الهدية، شدة المنافسة، اختلاف الأسعار، درجة الالتزام بالضوابط. ولذلك كان لابد من تعريف قضية الهدية والهبة والرشوة لمعرفة الفرق بينهما. فقد عرف علماء اللغة الرشوة بأنه ما يعطاه أصلا الحاكم لاستمالته ليحكم للمعطي أو الواهب أو المهدي ويحمله على ما يريد ليكون في جانبه، فهذه رشوة. أما الهدية فلا يقصد بها إلا التحبب، لا يريد استماله ولا يريد أن يحمله على غرض ولا أن يقف في صفه، فهي هبة محضة وعطية بلا مقابل. هذه الهدية والعطية التي رغب فيها الإسلام وأنها من أسباب المحبة، وبذلك يعرف ما هي هذه الهبة، عطية بلا عوض، والفرق بينها وبين الرشوة أو بين هبة الثواب. هبة الثواب التي يريد بها الواهب أن يعطيه الموهوب له يرد عليه بهبة مقابلة. فلذلك إذا أعطى فقير غنيا هدية فإن المعنى رد عليه، رد عليه، هذه هبة الثواب. وإن كانت قضية العوض غير ظاهرة أصلا في الهبة، لكن بالقصد أو بالقرائن تعرف. قال ابن قدامة رحمه الله: الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها. والفرق بين الرشوة والصدقة أن الصدقة تدفع طلبا لوجه الله تعالى، في حين أن الرشوة تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل. لقد أجريت عدد من الدراسات والأبحاث، ومنها في مدينة جدة على 28 مندوب ومشرف في مناطق مختلفة ليدلي هؤلاء بأرائهم في قضية أثر الهدايا في حقل تسويق الأدوية. فرأى 60% أن الهدايا في الوقت الحالي تمثل حالة من الرشوة وإخلال بأدب المهنة من حيث الاهتمام بمصلحة المريض، وكذلك هناك شعور بعدم رضا عن تقديمها. و30% يرون بأن الشخص مجبر على استخدام الهدايا، بالذات مندوبو المبيعات والمسوقون، نتيجة ضغط السوق والشركات المنافسة، وأن إدارة الشركة تضغط عليهم: بيع، لازم تبيع هذا الحد، لازم ما تنزل عن هذا الحد، وإذا رفعت نعطيك كذا، وإذا نزلت يا ويلك. فماذا سيفعل؟ سيندفع لهذه الإعطاءات. وبعضهم يقول إن هذا نظام ترويجي جيد، ولكن كثيرا منهم لا يفقهون، من هؤلاء الذين لا يرون بها بأسا. يصنف الأطباء والصيادلة بناء على مدى تأثيره قرارهم وعملهم بالهدايا، ونسبة الأطباء والصيادلة في التصنيف منسوبة إلى حجم تأثيرهم على قوة السوق والمبيعات، وقد رأى 25% من العينة أن الأطباء لا يلتزمون بأداب المهنة عند تعرضهم لقضية الهدايا، و 46% رأوا أنهم يلتزمون ولو أخذوا الهدايا، و 74% نسبة الأطباء والصيادلة الذين يأخذون الهدايا دون علم المدير أو الكفيل أو صاحب المؤسسة الطبية إلى آخره. 43% رأوا بأن الهدية تؤثر على قرار الطبيب حقيقة في كتابة الوصفة الطبية. طبعا بعض الناس يقولون هذه الهدايا لها أثار إيجابية، مثلا تحب تربط يعني جسور من العلاقات، تحسين الخدمة، رفع الكفاءة، ممكن العينات المجانية تساعد الأسرة المحتاجة مثلا. كما أن لها في الجانب أشياء سلبية في قضية تفضيل منتجات على منتجات أفضل منها، قضية دفع المريض لأن يدفع شيئا لا حاجة لدفعه، وهذه من أنواع الخيانات. طبعا ممكن تنظر إليها الشركات المسوقة على أن هذه الهدايا هي جزء من الدعاية، ولذلك داخل ضمن ميزانية التسويق وتوزيع المنتج. في الآثار السلبية في المقابل، إثارة نعرات بين شركات الأدوية بين المسوقين أنفسهم، وطبعا التأثيرات السلبية على السوق. يعني فساد الذمة هي من أخطر آثار هذه الرشاوة التي تدفع. وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء التي تعطى، فقد تكون على هيئة واحد أسهم في شركة الدواء نفسها، فيعطى الطبيب أسهم مجانية. 2، نسبة مئوية من تسويق الدواء. 3، عينات مجانية كثيرة، بحيث يعني واضح أن القضية هي أنه يعطى ليبيع، ما هي أنه يعني يعطي العوائل المحتاجة فقط. 4، جوائز سنوية بحجة أن الشركة حققت مبيعات وهذا من نتائج تعاونكم معها وثمار إلى آخره، خذ. 5، حفلات في فنادق له ولأهله، سفريات إلى آخره، وكثيرا ما يكون فيها أنواع من المحرمات. 6، توسط الشركات لبعض الأطباء للعمل في مستشفيات معينة، فالطبيب يقول أروج لكم أدويتكم لكن أريد أن الوظيفة في مكان الفلاني أو المستشفى الفلاني أو المنصب الفلاني، وفي علاقات خفية بين بعض مسؤولي شركات الأدوية وبين بعض الناس الذين يتبوؤون مثلا مناصب معينة بحيث ينقل الطبيب أو يثبت أو إلى آخره. 7، استغلال الأطباء في الترويج للأدوية بالهدايا الثمينة التي تدفع، ساعات، حقائب، أقلام إلى آخره. وقد أخبرني واحد ممن استفتى من موزعي أو مسوقي شركات أدوية أنهم يعرضون على بعض الأطباء قائمة، مكيف، ثلاجة إلى آخره، إيش تبغى؟ نأثث لك بيتك، نسوي لك، نعمل لك. طبعا تأخذ بعض الأشياء أحيانا أشكال مغلفة، يعني مثلا مؤتمر طبي في سويسرا، طيب كم يبغى المؤتمر؟ 2، يعني تعال نعطيك 5 أيام، درجة أولى، فندق 5 نجوم إلى آخره. يعني تغلف بقضية مؤتمر طبي، لكن لو كان هو فعلا مؤتمر طبي فقط، كان مثلا جاء على وقت المؤتمر الطبي بدون زيادة، لكن في زيادات إيش معناها؟ كما أن الشركات التي تبيع الأدوات الطبية والأجهزة مثلا تقول لمدير المشتريات نحن نبغى يعني نبغاك تلقي نظرة على الجهاز قبل ما تشتري، حجزنا لك لفرنسا الجهاز هناك، طيب الذهاب لرؤية الجهاز ومعاينة الجهاز كم يأخذ؟ 2، لكن خذ 2 أسبوع، وإذا تبغى معك 3 أشخاص، زوجتك، أولادك، طيب إيش تدخل زوجته وأولاده في فحص الجهاز مثلا؟ فالقضية أحيانا تغلف بغلاف علمي ومؤتمر علمي، ولكن ليست كذلك. وقد تكون مؤتمرا علميا صادقا فعلا وفي فوائد، ولذلك يتضح الفرق في الحكم في حضور هذا وحضور هذا. كما أن هنالك فرقا في الحكم في قضية هل الطبيب الذي يأخذ هو صاحب المستوصف، صاحب المستشفى الخاص مثلا، يعني يعمل لحسابه الشخصي، أم أنه موظف في هذا المكان، سواء حكومي أو عند صاحب المستوصف أو صاحب المستشفى الخاص. فمجال الأخذ بالنسبة للطبيب أو الإداري الذي يملك المكان أوسع من قضية الأخذ بالنسبة للطبيب الموظف في هذا المكان. إن الحكم على هذه الأشياء التي تعطى يدور على قضية ماهية هذه الأشياء، ونجد مثلا أن هنالك مواد دعائية يعني تبذل للجميع، أقلام عادية، وأقول عادية تفرقة لا فرق بينها وبين الأقلام الثمينة، المفكرات مثلا، هذه مثلا، هذه بعض الأشياء كذا بلاستيك تجي عليها مثلا أشكال تقاويم، مثلا بوسترات، يعني واضح أنه أعطيت ليعلقها وتوضع، ويعني شيء استعمال عادي. ما هي أشياء ثمينة ليأخذها لنفسه أو لبيته أو لأولاده إلى آخره؟ العينات الدوائية المجانية إذا كانت بقدر معين ممكن تكون مقبولة، لأنها يعني تخدم المرضى، مثلا تعطى لهم مجانا. لكن إذا كانت بكمية كبيرة فمعناها أن وراء الأكمة ما وراءها. ولذلك من شروط إباحة أخذ الطبيب لهذه العينات المجانية غير كمية العينات أن لا يبيعها على مرضاه، لأن بعض الذين يأخذون يبيعون، يبيع أقل 10% مثلا من السوق، ويعتبر أن هذه مكسب له وهو موظف. لو كانت هذه العينات المجانية أعطيت لصاحب المستوصف أو صاحب المستشفى ما في حرج، لأنه هي عبارة عن حطيطة من الثمن. يعني أنا أعطيك مثلا يا صاحب المستشفى 1000 علبة، طيب أخذ هذه 50 مجانا. إيش 50 هذه؟ حطيطة من الثمن، تنزيل من الثمن، ما في مانع، ما في حرج، هو صاحب المستشفى فنزلوا له من الثمن ويبيعوا عليه مثل ما يبغوا. لكن لما يكون هذا الطبيب موظفا في هذا المستوصف أو المستشفى ثم يأخذ لحسابه، أو يكون في جهة حكومية ويأخذها ويبيعها هو، إذن هذه رشوة. صحيح ما أعطيت له أوراق نقدية، لكن أعطيت له أدوية يبيعها بأوراق نقدية. كذلك يعني مما يشترط أن لا يوصي الطبيب بهذا الدواء إذا كان يوجد ما هو أفضل منه، طبعا فضلا عن أن يأخذ عمولة من الشركة أو من الصيدلية أو من شركة الأدوية. وكذلك فإن بعض قوانين نقابات الأطباء في الدول العربية، طبعا حتى في الدول عموما، تمنع الطبيب من قيامه بدور السمسار لبيع الدواء، وكذلك تمنع بيع العينات المجانية، وتنص قوانينهم على ذلك. يعني هم انتبهوا إلى أن المسألة هذه فيها اختراقات للأمانة، فلذلك من المواد المكتوبة في بعض هذه النقابات ألف، المادة 10، يحظر على الطبيب ألف اللجوء إلى أساليب يمكن أن تسف بمهنة الطب، وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتسجيل والإدعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا، ب الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أي وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى. يعني ممكن يستغل الطبيب كمروج للسلعة ويكتب في جريدة مثلا، أو يؤخذ يقول وقد قال الطبيب فلان فلان أن هذا الدواء ناجع وممتاز وأني جربته على مرضاي وأثبت فاعلية إلى آخره. قد يكون الكلام حقا وقد يكون فيه مبالغة، يعني يصعب أن يقول كلام كذب 100% لأنه سيكشف بسرعة، لكن ممكن تكون فيه مبالغة، والمبالغة نوع من الكذب. وجيم، إقامة أي نوع من العلاقات تقوم على السمسرة أو المكافأة الطبية مع أي من زملائه أو مع المؤسسة الطبية أو مؤسسات المهن الطبية الأخرى. دال، بيع العينات الطبية لمريض أو أي شخص أو مؤسسة. ولينتبه الأطباء الذين يعملون في الأماكن الحكومية أو المستشفيات موظفين فيها أنه إذا أخذ رشوة فإنه غلول، ينطبق عليه قول الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الفرق الواضح المبين بين الهدية والرشوة، فلما أرسل عاملا من عمال بيت المال، يعني موظف يعني يأخذ راتب بيت المال، جاءه فقال له بعدما فرغ من عمله وجمع الأشياء لتخص بيت المال، يا رسول الله، قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام. طبعا العمال مو معنى عمال يعني عزام عمال نظافة، العمال أطباء مهندسون، كل هؤلاء يمكن أن يكونوا عمال. ليش يعملون لبيت المال؟ لأنه خان في ولايته وأمانته، ولذلك يأتي بها يوم القيامة يحملها على ظهره ويعاقب بها فيفضح عند الخلق. هدايا العمال غلول خصوا بها أنفسهم دون المسلمين، المفروض هذه الأشياء تروح للمسلمين فذهبت إلى جيوبهم. هناك فتاوى لأهل العلم في الموضوع، فعلى سبيل المثال سؤال يقول أنا طبيب هل يجوز لي أن أقبل هدايا وأجيب الدعوات إلى الغداء؟ لأنه أحيانا في بوفيهات 5 نجوم، في أشياء فخمة غير طبيعية، يعني هم يريدون أن يعرفوا بالمنتج. طيب التعريف بالمنتج يكون مصحوب بوليمة، إيش حكم حضور هذه الوليمة؟ طبعا أنت ممكن تقول هذه استمالة، مدار كثير من القضايا في التحريم على استمالة قلب الطبيب ليكتب هذا الدواء، الاستمالة. ضعوا هذه الكلمة في اعتباركم وفي أذهانكم وفي نفوسكم، لأن القضية تعتمد عليها معرفة الحكم. الاستمالة، الاستمالة، استمالة قلب الطبيب، استمالة نفس الطبيب، استمالة قلم الطبيب لكتابة اسم هذا الدواء، الاستمالة. هل يجوز أن أقبل الهدايا وإلى آخره؟ فإذا كنت تعمل لحسابك الخاص فيجوز لك أن تقبل الهدايا، هذه عيادتك الخاصة، هم أعطوك هدايا بأي شكل من الأشكال فأنت مشتري منهم، بالتالي يجوز لك أن تأخذ ما تريد. هذا بالنسبة لكونك صاحب المكان. أما إذا كنت موظفا فإن استجابتك بأخذ أي شيء تعتبر رشوة واضحة للغاية. قضية البوفيهات المرافقة لملتقى طبي لعرض دعاية، شركة تجي في فندق تستأجر مثلا تدعو الأطباء نعرفكم، طبيعي، يعني أقرب إلى أن تكون شيئا طبيعيا، لأن حضروا قد يكون العرض يأخذ وقت طويل، فطبيعي يكون معه عزيمة غدا، عزموهم على عزيمة غدا، قد ينظر إليها على أنه هذه قضية يعني شبه عادية، يعني عزمونا فرحنا. لكن مسألة الاستمالة هذه تجعل الواحد أحيانا يتورع عن أشياء يعني ينبغي له أن يتورع عنها. سئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي: نظرا للتنافس الشديد بين شركات الأدوية المختلفة يأتي ممثلها ويزع بعض الهدايا على الأطباء مثل قلم مكتوب عليه اسم المنتج أو ساعة أو مسجل إلى آخره، مقابل يعني في شرط هنا أن يكتب الطبيب هذا الدواء للمريض، فما حكم هذه الهدية؟ خصوصا إذا كان هناك بند في الشركة مخصص للدعاية، يعني يقولوا إحنا يا ابن الحلال حنا صار فينا خذ أنت أحسن ما يأخذ غيرك. هل يجوز أن أخذ بحجة أنه إذا أنا ما أخذت غيري راح يأخذ؟ هذا مبدأ فاسد باطل، وبعض الناس يستبيحون به أشياء كثيرة، يقول والله ما دام رايح ورايح والبند موجود وموجود ومصروف ومصروف يلا أنا أولى. يعني لو كان محرما يعني أنت أولى بالمحرم من غيرك؟ ما معنى هذا؟ طيب أحيانا تعد الشركة الطبيب بهدية معينة، وكذلك كل ما كتب أكثر كل ما كان المقابل أكثر، والمعروف مثلا الروشتات المصروفة، وصفات الطبية المصروفة من أطباء معين، من وين صرفت هذه؟ يعني عندهم ما شاء الله الخبرة بالصيدليات والسوق، معروف هذا طلع من عند أي طبيب، ولذلك لما كل ما كتب أكثر دوانا كل ما أعطينا أكثر. اللجنة أجابت: لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء، لأن الأسماء لا تغير الحقائق، ولو أن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وهذا فيه ضرر بالشركات الأخرى. إذن اللجنة الدائمة للإفتاء راعت قضية إيغار الصدور بين المتنافسين في السوق، وأن المسألة حرب شعواء بينهم، وأن بينهم يعني حرب داحس الغبراء، يعني بينهم أشياء عظيمة في النفوس، ولذلك الآن صارت القضية يعني الأطباء ذو نهبا يريدون الإغارة عليهم بأي وسيلة، ولذلك يعني يعقدون الاجتماعات ومدراء التسويق والتوزيع، كيف نصل إلى قلوب الأطباء؟ إيش الطريقة؟ لأن هؤلاء هم المسوقون الحقيقيون لأدويتنا. وكذلك في سؤال مشابه: مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا، يعني الوسيط بين الراشي والمرتشي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة. طبعا الآن كلامنا أكثر على الأطباء، لكن عندنا كلام على قضية شركات الأدوية والناس الذين يوزعون الأدوية، لأنهم الذين يتوسطون في الرشوة ويقدمونها. سؤال آخر، أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية، وحيث أننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مختلفة، ومعظم الشركات المنافسة تقوم بهذا، والمريض ضحية التنافس بين قوسين. أجابت اللجنة: هذا العمل لا يجوز ويعتبر رشوة محرمة، لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ويترك الشركات الأخرى، وهذا فيه أكل للمال بالباطل وفيه إضرار بالآخرين، فالواجب تجنبه والتحذير منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وموقف الطبيب المسلم في مثل هذه الحالة قبول الأشياء التي لا حرج فيها. فلو قلنا مثلا هذه الأشياء العامة يعني تافهة الثمن التي المقصود فيها التعريف بالاسم، لا مانع، حتى عند هذه أشياء مكتبية مفكرة تقويم مثلا، أشياء أخرى غدا على هامش حفل تعريفي بالدواء مؤتمر علمي مفيد مثلا بقدر الحاجة ممكن يمشي. لكن عندما تتوسع القضية في مثل أمثلة الأخرى التي ذكرناها، فإن بلا شك تدخل في الرشوة. وبين هذا وهذا في مساحة مضللة أو مساحة رمادية كما يقولون، هذه مساحة الشبهة، أن عندنا حلال بين حرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه المنطقة الرمادية الطبيب يستفتي فيها، وربما أحيانا تحتاج أن يستفتي نفسه، وقد لا يفتيه أحد من المفتين، قد لا يفهم حقيقة المسألة مثله، ولذلك فربما هو يحتاج أن يستفتي قلبه. طبعا معالجة المسألة هذه عموما يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة، يعني إذا ما دخلت الحكومة وزارة الصحة، يعني ما جمع أصحاب شركات الأدوية والوكلاء والموزعون ومدراء التسويق وعيون الأطباء في البلد، وتنادوا إلى مؤتمر عام لأجل وضع حد لإيقاف هذه المهزلة الموجودة، لن تقف. يعني إذا ما تكاتفت الجهود من الجميع، يعني هذا هو الحل، أقصد الحل العام الجذري للموضوع، لابد أن يكون هنالك تداعي لجهود الجميع لإيجاد يعني قوانين واضحة. الأطباء عندهم قضية ميثاق الشرف، وعندهم شرف المهنة، وعندهم أخلاقيات المهنة، هذه قضية كبيرة. طيب أخلاقيات المهنة ينبغي أن تمنع هنا من أشياء، شركات الأدوية تمنعهم أشياء، القضية ليست قضية فقط أرباح. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عبد الخالق البخاري، أخصائي في قسم الأسنان بجامعة الملك فيصل الفلاسفي. في الحقيقة لي أحد الزملاء مدير الصيدلية في أحد المستشفيات الحكومية، لا أبالغ، قلت كل شهر زيارة أحد الدول سواء العربية أو العالمية. لما أسأل عن هذه الزيارة يقول الشركات تعرض عليها أدوية، وهم يعملون مؤتمرات وندوات لعرض العلاج هذا ومدى فعاليته، فيترتب على هذا الشيء إقامة في فنادق راقية ولائم، هدايا مختلفة، جهاز كمبيوتر لابتوب أو من هذا. السؤال الآن، قضية الحضور لمعرفة طبيعة هذا الدواء، ما هو شرط ان يحضر للمؤتمر هذا والندوة الطبية هذا هو اقتناء الدواء؟ قد اقتنع بالدواء قد لا اقتنع، هذا سؤال.
الحمد لله، سبق ان التعرف على الأدوية والأشياء الجديدة المستحدثة في عالم الطب مهم للطبيب، ولا أحد يقول إن الطبيب يعني ينبغي أن يكون مقطوعاً عن سوق الأدوية والمستجدات فيه، لأن هذا عالم متجدد ومتطور، ويمكن أن ينزل دواء مفيد مهم، يعني فيه تلافي لآثار جانبية لأدوية سابقة، أكثر فعالية من أدوية سابقة، دواء يعالج ما كان مكتشف العلاج من قبل، احتمالات كثيرة. لكن الآن قضية ارتباط المعرفة بأسفار مكلفة، ما حقيقة هذا الارتباط؟ يعني التعرف يمكن أن يتم بمجلات متخصصة اطلاع عليها، يمكن أن يتم بالاطلاع على مواقع إلكترونية متخصصة بوسائل متعددة. فما هي أهمية الذهاب للتعرف، وخصوصا إذا كنا نقول الآن كل شهر زيارة لدولة عالمية، دولة عربية وأجنبية، إيش معناها؟ طبعا بما تنطوي عليه من نفقات في الإقامة، نفقات كبيرة. يعني هذه الكثرة مشبوهة، لا يمكن أن يقال إن هذه الزيارات الكثيرة المتوالية التي فيها هذه النفقة الكبيرة هي زيارات بريئة، المقصود فقط التعرف. وليش ما يعرفوا إلا هذا؟ ليش ما أخذوا بقية الأطباء يعرفوهم؟ ليش الانتقائية مثلا يأخذوا ناس من مناصب أو من أمكنة وظيفية معينة؟ إن هذه الانتقائية بهذه الكثرة بهذه التكلفة تلقي ظلالا كبيرا من الشك في شرعية هذه الأشياء، بل إنها في الحقيقة تنبئ عن اتجاه لرشوة مثل هذا، كما تقدم في الكلام وكما ذكر الدكتور جزاه الله خير، يعني مطلع على عدد كبير من وسائل شركات الأدوية في إغواء واستمالة قلوب الذين يكتبون الأدوية. ولذلك أقول إذا أمكن الاطلاع على هذه الأدوية بالوسائل الأخرى كالمجلات الطبية المتخصصة والمواقع الإلكترونية وغيرها فلا داعي للسفر. قد يكون أحيانا اتصال هاتفي، أحيانا يكون فيديو كونفرنس. فيديو كونفرنس ليش ما تحيا قضية الفيديو كونفرنس بدلا ما تكون القضية مرتبطة بسفر وتكلفة؟ معناها أن هذه التكاليف السفر هذا أشبه بسفر السياحة أو السفر الذي فيه يعني ترفيه واستمتاع. فلذلك ينبغي هنا على من توجه له مثل هذه الدعوات أن يميز بين المؤتمر الحقيقي الذي لا يقصد منه بعد فحص الموضوع أي نوع من الرشوة والاستمالة، وبين الأشياء المشبوهة فيبتعد عنها، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
أنا سؤالي لقضية الشيخ محمد، كما تعلم أن شركات الأدوية أسهمها في الأسواق، ويعني لو أضرب مثلا عن نفسي، لو كان عندي أسهم في كذا شركة شركات الأدوية وفي نفس الوقت عضو في لجنة إدخال أدوية في مستشفى معين أو وزارة، فهل هناك أي محظور شرعي أن أكون عضو في هذه اللجنة وأنا أملك أسهم؟
طبعا الموضوع الذي سبقت الإشارة إليه في الاستمالة أو في ميل القلب، الآن يملك أسهم في الشركة وهو يمكن أن يرسي مناقصة أو يقرر مع اللجنة شراء الدواء الذي تنتجه الشركة التي يملك فيها أسهم، لكن يعني مما قد يعني يؤدي إلى تفريق بين حالتين كم يملك من الأسهم. يعني مثلا هذه الطرفة المتداولة أن واحد اشترى سهمين في شركة اتصالات، كل شوي يتصل على 902 يقول ها كيف الشغل، ها كيف الشغل ماشي، ولا 907 ولا. فالمهم يعني على إيش؟ يعني أنت في النهاية إيش حتستفيد؟ يعني كم تملك وها الصفقة إذا باعت الشركة الأرباح يعني كم راح ترجع لك؟ فيمكن احيانا يعني لا يذكر شيء، لا يذكر. فلذلك ما يقال والله هذا الان يعني قرار متاثر ب، لكن لما يكون واحد يملك يعني عدد كبير من الاسهم وهذه الصفقه ستؤثر فعلا، يعني مو راح تجيب له ريال في السنه، تجيب له ريالين، الصفقه هذه كلها على مبيعات الشركه على الاسهم على ارباح الاسهم كم راح تجيب له يعني. فاذا كانت المساله يعني مؤثره فعلا فينبغي عليه أنه ما يدخل في التقرير في الإشارة، أشار بالدواء طبيب آخر خلص جاءت من شخص آخر، لكن هو يمتنع عن التصويت في هذه الحالة لأن تصويته مؤثر في انتفاعه الشخصي. فلعل الشيء الذي لا يذكر هذا لا يؤثر، لكن إذا كان يؤثر فعلا يعني يأتي بعوائد فهذه تهمة واضحة، وفي هذه الحالة لا يدخل في تقرير الدواء هو، لأن قلبه سيميل مع الشركة التي يملك فيها أسهمه. أين؟
السلام عليكم. أحمد سمير، أحد مندوب شركة الأدوية في البيت. الشيخ أحمد، أرجو الله الحق إن شاء الله، يعني اتجاه اخرى يعني شركات الادويه، ماذا سيفعل المندوب الشركات كما تقول بذل الاطباء؟ فماذا يفعل لما من ان هناك عدد كبير جدا من شباب المسلمين داخل هذه المهنه بالبلوغ؟ يعني انا اعلم هذا جيدا، وكمان السوق الخاص اللي هو المستشفيات والاطباء التنافس بين الشركات بقى عنيف جدا، وما بقاش ينفع اصلا الواحد يشتغل يعني يشتغل في المهنه دي الا عن طريق الهدايا، خاصه ان المكتبين نفسهم هم بيعتقدوا ان ده مش هدايا اصلا. ده لما تيجي تتكلم مع واحد وتقنعه ده مش هدايا، ده بيقول لي ده ادائك على سبيل ان هو طبيب قام بالارباح الشركه فهو بياخد نسبه على الارباح دي، او هي كعرض تجاري يعني بياخد نسبه على العرض التجاري دوت. فما هو الحل بالنسبه للمندوبين حتى لو
بالنسبة لهذا الموضوع هناك مقدمات شرعية مهمة. أولا أن المسلم يجب أن لا يأكل إلا حلالا، وأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ثانيا اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وهذا يقود إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهي القضية الثالثة هنا أن من يتق الله سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورابعا أنه لا يمكن مهما كانت الظروف أن يلجأ المسلم للكسب الحرام بحجة أن السوق كذا وكل الشركات كذا وكل الموزعين والمندوبين هكذا وما إلى آخره، كما هي العبارة العظيمة القاعدة: ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. لا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده بمعصيته، فإن الله لا ينال ما عنده بمعصيته. ولذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفي السماء رزقكم وما توعدون، قضية الوقوف عند حدود الشرع هذا واجب ولا مناص منه. أن تنصح إدارة التسويق في الشركة وأن تمتنع عن التسويق بالهدايا وأنت تتلقى إنذارات وربما تصل المسألة إلى الفصل في النهاية، المسلم سيتحمل، ما فيها كلام ولا مجاملات، المسلم سيتحمل. فهو ينصحهم ويمتنع عن ما يطلبونه منه بالحرام، يقولون هذه أشياء خذ. ويعني بعض الموزعين ربما من تهاونهم بهذه القضية هو يستولي على العينات المجانية، يعني ما يعطيها للصيدليات وللأطباء، هو يأخذها لنفسه. وتكتشف هذا أحيانا تدخل مثلا صيدلية معها أشياء كذا واضح مكتوب عليها بلس كذا، وين البلس؟ ما في، مأخوذ مقطوع انشال بقدرة انشال كذا فجأة اختفى. فهذا يعني الذي سيأخذ من الحرام خلاص لن يوقفه شيء، سيأخذ من يرشو يأخذ مباشرة. ولذلك ما يعني الواحد إذا لاحظ فعلا أن السوق موبوء، هذا سوق فعلا، يعني أنت الآن بعض شركات الأدوية يعني ربما تشبه بأخطبوط عالمي، عصابات مافيا فعلا يعني مجرمين. إذا سمعنا كل الكلام يعني هذا تقول عنهم يشهدوا هذول الناس مجرمين، يعني شغلته الآن يعني إيقاع بأي طريقة، الضغط والترغيب بكل وسيلة. إذا كان يبتعثون طلاب على حسابهم لدراسة الطب لكي إذا تخرج يستملوا ولاءات، يعني شراء ولاءات، دفع للصحفيين للإعلاميين لأجل أن يكتبوا رشاوي للجرائد. اليوم في موقع إخباري على شبكة الإنترنت قد يموت 25 مليون شخص في العالم نتيجة إنفلونزا الطيور اليوم، قد يموت، قد، هذه يعني هي قضية خط الرجعة، قد يموت 25. وانتجس مع بعض الأطباء تقولوا يا أخي أعطينا كيف وضع هذا إنفلونزا الطيور، يقول لك يا أخي هذه أندونيسيا وهذه مصر وهذه ما تحول إلى وباء قاتل، يعني ما زالت مثلا الموت مثلا هنا مئات وهنا عشرات، يعني ما هو وباء يعني الآن القتل الموتى بعشرات الألوف، ولا يمكن قياس حتى إنفلونزا الطيور على الإيدز. فإذا يعني ترويج تضخيم القضية. ليش التضخيم هذا وليش تسريب الأخبار هذه؟ ناس تبغى تبيع أدوية، تبغى تسوق، تبغى تبيع أدوية. فلذلك يعني كيف الواحد المسلم يربأ بنفسه أن يكون مشاركا لهؤلاء في الجريمة؟ فإذا كان هذه سياسة التسويق للشركة ولازم تعطي هدايا ولازم ترش ولازم توزع ولازم تروح للأطباء والصيادلة وتفعل هكذا، خلاص أنت في غنى عنها وتخرج. لكن في يعني مرحلة وهي الامتناع قبل الخروج من الوظيفة، يعني لا يقال اخرج فورا، يقال امتنع وسوق بالطرق الشرعية. فإذا فصلوك خلاص صارت القضية منهم. إذا وجدت وظيفة الحمد لله في مجال أحسن الحمد لله، يعني ترى فكرة التسويق ومندوبي المبيعات يعني واحد إذا اكتسب الخبرة ممكن يسوق أشياء أخرى، يعني ما هو لازم فقط يعني أدوية، مجال التوزيع في خبرة ممكن يسوق أشياء أخرى، يفتح الله عليه وقد ينتقل لعمل يدر عليه أضعاف هذا المال لكن بالحلال. أي نعم.
إنما نقول الشيخ محمد أنه الصيدلي هذا يخرج وقد يفسح المجال لصاحب ذمة واسعة يسيء إلى الأطباء ويستمر في الإساءة إلى الأطباء وإلى نفسه. يعني هل هنالك نظر في هذه المسألة شيخ محمد؟
يعني لا يمكن للمسلم أن يرتكب الحرام بنفسه بحجة أنني لو ما كنت أنا لارتكبه غيري، لكن أين النظر؟ وين الاجتهاد؟ الاجتهاد يكون هل يجوز أن أبقى في وظيفة أسد بها شراً كبيراً عن المسلمين مقابل أن أرتكب شيئاً من الشر؟ ولو ذكرنا مثلاً مراقبي الأفلام مثلاً، هو يرى الفيلم كله، هو يقول أنا الآن أنا أشوف الآن أشياء محرمة ويمكن أشوف لقطات فاحشة، لكن لو خرجت يجي واحد غيري يفلتها، علماً إني لا أستطيع أن أقص كل المناظر المحرمة، لا أستطيع أن أقص كل المناظر المحرمة، لكن المرشح بدلاً مني لو أنا خرجت الآن، إذا أنا الآن أقلل 60% من الحرام هو يمكن ما يقلل ولا 10%، فهل يجوز لي أن أبقى لأن الذي سيأتي مكاني سيكون هذا حاله؟ فإذا جردنا القضية من المنفعة الشخصية، يعني ما له منفعة شخصية، وجردنا القضية من الهوى، يعني فعلا أن اللي وراه اللي راح يمسك مكانه هذا فعلا هكذا، طيب، وأنه يتقي الله ما استطاع ويرد عن المسلمين ما استطاع من الشر، هذه حالة محتمل وارد فيها الاجتهاد، وارد فيها النظر. وكل حالة من هذه الحالات لابد أن تبحث بحثا معمقا مستقلا، ما في قانون واحد فيقال هذه الحالة أنت، وهذه في الأشياء العامة، ما هي في قضية مثلا يعني واحد يبيع في دكان، لا، هذه بالنسبة للأشياء العامة التي تتعلق بعموم المسلمين. فأحيانا قد يجلس شخص في منصب ويقال له اجلس فيه وأشياء محرمة تمرر وهو موجود، لأنه في مقابل أن يمنع حراما أكبر وأكثر، والشخص الذي سيأتي وراءه لو ترك أسوأ بكثير، هذه حالة قابلة للاجتهاد. أما يقال والله الحرام صاير فأنا لو تركت غيري سيجي ويعني يبيع بالحرام فخلص أنا أبقى، يعني ليش غيري يأخذ الوظيفة؟ هذا منطق غير مقبول شرعا، ولا يجوز لهذا الإنسان أن يبقى. وقضية أنه غيري رح يسويها أو غيري رح يكسب أو كل الناس كذا لا تبرر شرعا أبدا أن يبقى الواحد في مكان يبيع فيه المحرمات أو يبيع فيه بطريقة محرمة، ممكن تكون السلعة مباحة وطريقة البيع محرمة فيكون مكسبه محرم. وهذه مسألة أصلا يعني لو نظرت إليها، مندوب مبيعات في شركة أدوية المصلحة له هو بالدرجة الأولى وللشركة، وين مصلحة عموم المسلمين؟ ما يتضح ترى فيها شيء مصلحة لعموم المسلمين. هذا ما هو إنسان مسؤول في مكان تمرر فيه أشياء وتبقى أشياء، فهو يعني في الجمارك في الوزارة في كذا في الإعلام، لا، هذا موظف في شركة أدوية، فالنفع في الأخير منفعة القضية لنفسه هو والشركة التي يعمل بها. نعم.
سؤال لو سمحت. السلام عليكم. معكم الدكتور حسام عبد الله الخرسالي طبيب في وزارة الصحة. هي عندي أول حاجة أشكر طبيب الشيخ وأشكر الدكتور المريم على هذه المحاضرة الممتازة أنا أتوقفها الحقيقة من مدة أسبوعين للسلام في الدوام، بالرغم أن اليوم صوتي ومزكر ومتصخر لكن حرصت أني أحضر هذا اللقاء. يعني أنا عندي سؤال، بعد هذه المحاضرة الطيبة لو العشاء تكفلت فيه شركة تعشى ولا لا؟ هذا سؤال. بعدين ودي حقيقة أعلق على الأخ اللي من المجمع الطبي اللي قال إن في عنده صديق، أنا طبيب يعني ما لي علاقة بشركة أدوية، لكن حقيقة يعني ما نبغى نكون نتجنى على شركات الأدوية وشركات الأجهزة الطبية اللي لهم إسهامات كثيرة في المجال الطبي. الأخ اللي كان مدير صيدلية ويذهب في الخارج بحضور مثلاً ندوات أو زيارات، أنا أعتقد إنه يجب أن يكون في نوع من التفصيل في الإجابة إذا كان هذا الشخص في مستوى مسؤولية ويعتمد على قرار استيراد هذا الدواء، أليس من حقنا كمواطنين أتلقى هذا الدواء إنه يبذل أقصى جهد للذهاب إلى هذه الشركة وزيارة مصنعها والتعرف على طريقة الإنتاج ويضمن أننا نتلقى في النهاية دواء جيد، ونعرف أن يعني مرت علينا أمثلة أن استوردت بعض الأدوية أو بعض الأجهزة من أماكن وفي الغد أقفلت هذه الأماكن يعني أبوابها، لم نتحرى أن هذه الشركة لها باع طويل في إنتاج الأجهزة أو الأدوية وتمر على مراحل من الجودة ولديها قطع غيار تبتلك يعني ممكن 10 سنوات نجم. أعتقد أن الجواب يجب أن يكون في بعض من وأرى الحقيقة أن إسهامات شركات الأدوية والأجهزة خصوصا في المؤتمرات العلمية يعني مهمة، ولولا الله ثم هذه الشركات الأدوية والشركات قد لا تعقد هذه المؤتمرات تابعة لجمعيات علمية ولا حصل هذا التلاقح بالأفكار والعودة إلى الوطن بتقنية وإمكانيات جيدة. فأنا أعتقد إذا كان الشخص مستشار في التخطيط أو في إنشاء المؤسسات الصحية أو مدير لمنشأة صحية يجب عليه حتى إلزاما عليه أن يحضر إلى المؤتمرات لكي يجلب هذه التقنيات. أعتقد أن الحل هي أن الجهة اللي يتبع لها هذا الموظف هي التي تتكفل سفره وليست شركة الأدوية والأجهزة.
طيب، أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث يصدر به العلماء مصنفاتهم، وهذا حديث عظيم وعليهم مدار الدين، ولذلك أجوبة كثير من الأسئلة تعتمد عليه. اثنين، القضايا شائكة وتتشابه وتختلف، ولا بد من الاستفتاء في كل قضية. يعني أحيانا يقول أنا سأذهب لكن على نفقة كذا، والآخر على نفقة شيء آخر، وهذا السفر بقصد كذا، وهذا ظروف السفر كذا. ولذلك أنا أدعو كل شخص تعرض له قضية أن يستفتي من يستطيع الوصول إليه من الثقات من أهل العلم، وهذه قضية مهمة. فإذا استفتى برئت ذمته، خلاص انتقلت لمسؤولية من أفتاه. وإذا أراد أن يستفتي كما ذكر الدكتور يكون صادقا في بيان كامل المعلومات ولا يخفي شيئا، ولا يصيغ القضية بطريقة تؤدي الجواب نعم أو لا، لأنه لن يفيد ذلك شيئا. يعني لو حصل على فتوى بالجواز، ولكن السؤال فيه لعب، فيه لعب في السؤال لعبة وصاغ بطريقة معينة لتقود إلى نتيجة معينة، فهذا الجواب لا قيمة له. فما ذكره الدكتور جزاه الله خير يقول أذهب على نفقة جهة علمية لا علاقة لها بشركات أدوية والدواء موجود أصلا إلى آخره، يعني هو الآن ذكر الاحترازات التي سبق التحذير منها. طيب، بناء عليه يمكن إذا استثنينا ذهبت المحاذير خلاص إذن يجوز أن يذهب، ما في إشكال. يعني إذا ذهبت الأشياء الممنوعة، انتفت الممنوعات، جاز له الذهب. لكن كل واحد عنده قضية وكل واحد عنده يعني مسألة تعرض له، وهذا بس أؤكد على قضية أهمية الاستفتاء أن يستفت. نعم.
بس شيخ يعني فهمت دكتور موجود على المول هو على نفقة شركة دواء، لكن قصد حضور مؤتمر ورئيس الجامعة أو رئيس القسم أو المؤسسة عنده خبر في الموضوع، في مشكلة؟
رئيس الدائرة هل عنده خبر في الموضوع يؤثر ولا ما يؤثر؟ هذه مسألة ممكن يقال فيها أيضا بالمحاباة، يعني ممكن يكون عنده علاقة برئيس الدائرة فمحاباة له أرسله للمؤتمر. فإذا نحن ما نستطيع أن نقطع أن علم المسؤول يبيح، قد يبيح ولكن قد لا يبيح، في حالات أخرى قد يكون فيها محاباة فلا يعتبر أنه يعني انتفت المسؤولية وصارت المسؤولية على ذاك والآن أنا بريء لأنه هو أذن لي، هو الذي أرسلني إلى آخره. لكن نحن أقول يا أخوان أيضا ليس يعني مهمة المفتي أن يعقد الأمور ويوجد الموانع بين الناس وبين الاستفادة، لا، الأشياء التي يمكن الاستفادة منها ويمكن التوصل إليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح المجال، يعني لو واحد سأله عن مسألة محرمة يرشده إلى شيء مباح. فلذلك ذكر العلماء أن من وظيفة المفتي أن يدل المستفتي على مخرج إذا وجد المخرج، يقول له شوف هذه مثلا مشبوهة وهذه محرمة، لكن لو فعلت كذا تمشي، هذا العقد في شرط محرم، لو شطبته تمشي. هذه مهمة لأجل أن يتم التعامل وصول المقصود.
الأخوات عندهم سؤال تفضلوا.
السلام عليكم. السؤال هل يجوز التعامل من شركات الأدوية بتنظيم مؤتمرات؟ هذا جزء من السؤال المطروح في سؤال المؤتمرات، تنظيم مؤتمرات
الاستعانة بشركة أدوية لتنظيم مؤتمر علمي، يعني ينبغي أن يتداعى مجموعة من أهل الخبرة في هذا الموضوع لوضع الضوابط وبيان هل شركة الأدوية لها استفادة فيجب أن يغلق الطريق، أو يوجد مجال لكي تفيد بدون أن توجد استمالة لهؤلاء المشاركين في المؤتمر. يعني هذه قضية صعبة ما لها جواب واحد، يجب أن يؤتى بالحالة كاملة مفصلة فيقال والله مثلا المؤتمر هذا صفته، هذا حاله، هذا موضوعه، ستقوم عليه الشركة الفلانية، هل فيها تهمة، فيها شبهة، هل فيها استمالة، من هم المشاركون إلى آخره. فلذلك أقول ما في جواب واحد، ما في جواب يقال لا ما يجوز أو يقال يجوز. ثم يا أخوان ترى كثير من الحالات الواحد يعني لو عرض عليه شيء ما لا يستطيع أن يفتي فيه، يرفعه إلى من هو أعلم منه حتى أصل إلى الجواب. فأنا بالنسبة لي ما أدري، لا أستطيع أن أفتي. يجي واحد يقول كذا عطين جواب عام، هل يجوز أن نستعين بشركة أدوية في تنظيم مؤتمر علمي؟ لا أدري، قد يكون فيها تهم، قد تكون فيها استمالات، قد يكون لهم فيها مآرب، الله أعلم، قد تكون بريئة وجيدة. من الذي يضع الضوابط؟ أنتم أدرى الناس بوضع الضوابط، هم الموجودون في، ولذلك الأطباء والخبراء هم الذين يقولون للمفتي ترى المحاذير كذا وكذا وكذا. المفتي ليس دائما عنده علم بما يدور في السوق ولا في الساحة، من الذي ينبهه؟ من الذي يخبره؟ فنحن إذا رفعنا المسألة إلى مفتي، وقد تستعين طالب علم، قد تستعين بأحيانا مثلا خطيب إمام مسجد إلى آخره، يقول يا شيخ تعال ساعدنا نضع نصيغ السؤال نوجهه للمفتي، وتذكر فيه المحاذير. ترى هذه قضية المحاذير مهمة جدا في الفتوى، المفتي ما هو دائما يدرك المحاذير، المحاذير يدركها اللي في الميدان، أنتم، والله أعلم.